كيف اليوم؟ لنزيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما زلنا في هذه السورة المباركة، وانتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. بعد أن عرفنا شيئا من عقائد المشركين في تعظيمهم للأصنام الثلاثة التي هي نعم ولات ثلاثة. طيب، وقول تبارك وتعالى: ومناة الثالثة الأخرى. ماذا قيل على قولها الثالثة الأخرى محمد؟ نعم، هي صفة كاشفة. وقوله تعالى الأخرى، للزمخشري رأي في قولها الأخرى، أتذكره؟ ماذا قال عبد الله عبد الكريم؟ صفة ذم، فيرى الأخرى مأخوذة من التأخر. طيب، وقلنا الأقرب الله أعلم أنها ماذا؟ نعم، أنها من التأخر المكاني، البعد المكاني. طيب، أيضا مما ذكرنا في قوله تعالى: ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا. في هذا دليل القاعدة الفقهية. ما القاعدة الفقهية؟ أن اليقين لا يزول بالشك، كقوله: إن الظن لا يغني من حق شيئا. نتابع ما انتهينا إليه. قال الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يحسن أننا نربط قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أن نربطها بقوله قبل ذلك: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين سعوا. فإذا ربطنا هذا الربط فإن قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض سوف تكون هذه الجملة من حيث الموقع اعتراضية، موقعها اعتراض، فالكلام إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. والاعتراض كثير في القرآن الكريم، والاعتراض له فوائد، كأن شيئا لأهميته يبادر بذكره ويدخل في ثنايا الكلام ثم يرجع إلى الكلام الذي هو أصل البحث. وأما قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، قال المؤلف: أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، هذا من معاني هذه الآية الكريمة، أن ملك الله سبحانه وتعالى واسع، وسع ما في السماوات وما في الأرض من مكلف وغير مكلف. أما قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فبين سبحانه وتعالى أنه سوف يجازي الذين أساءوا بعملهم، والمؤلف قال من الشرك وغيره. نعم، نص على الشرك لأنه سبق ذكر الشرك وسبق ذكر أخبار المشركين، ولكن كما قال وغيره، فإن الذين أساءوا سوف يجازون بما عملوا. وأما المقابل لهم قال ويجزي الذين أحسنوا، قال المؤلف بالتوحيد وغيره من الطاعات بالحسنى أي الجنة. إذن هما فريقان، فريق أساء وفريق أحسن. وتلحظ هنا أن عرض الآية في شيء من المغايرة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، بينما في الإحسان قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في الإساءة قال بما عملوا، فعقوبتهم بمقدار عملهم. وأما المحسنون فقال بالحسنى، فأتت بصيغة التفضيل حسنى، والنفس أحسن. فيلمح من هذا والله أعلم، يلمح من هذا أن جزاء المسيء مبني على عدل الله عز وجل، فالمسيئون يعاملون بعدل الله، وأما المحسنون فإنهم يعاملون بفضله، يعاملون بفضل الله عز وجل. وأنت على ذكر أن معاملة الله عز وجل لعباده إما أن تكون بالعدل أو تكون بالفضل. وأما النسبة الثالثة فإن ممتنعة في حق الله تعالى، النسبة الثالثة هي الظلم، الظلم هذا ممتنع، موجود في معاملة البشر، فالبشر يتعاملون بينهم بالظلم أو بالعدل أو بالفضل. الظلم ممتنع في حق الله عز وجل، وحرمه على نفسه: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فما بقي إلا النسبتان، نسبة العدل يعامل بها المقصرين، ونسبة الفضل يعامل بها المحسنين. ثم بين الله تعالى صفة هؤلاء المحسنين، من هؤلاء؟ قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، بعد أن بين صفتهم بالفعل أنهم أحسنوا، بين صفتهم بالترك فقال الذين يجتنبون، يعني يكونون في جانب، وهذه الأمور في جانب آخر، وهو أبلغ من أن يقال الذين يتركون، بل هؤلاء يجتنبون، يكونون في جانب قصي. وأيضا يستدعي هذا أن يتركوا الأسباب المؤدية لهذا الشيء، فهم يتركونها ويتركون الأسباب المؤدية لها حتى يتحقق فيهم معنى الاجتناب. الذين يجتنبون، ماذا يجتنبون؟ يقول الله تعالى كبائر الذنوب والفواحش، يجتنبون أمرين: أما كبائر الذنوب فإنها الكبائر، وأما الفواحش فإنها ما فحش وشاع وقبح من المعاصي، ولا يمنع أن تكون الفواحش من الكبائر، فإذا كان كذلك فإن تكون من عطف الخاص على العام، وذلك أن الكبائر منها ما يكون فاحشا ومنها ما يكون على صاحبه لا يكون فاحشا، فهؤلاء يجتنبون الكبائر بنوعيها، الكبائر الفاحشة والتي دون الفحش، لكن الله تعالى عظم شأنها وجعلها كبائر. ثم ما المراد بالكبائر؟ وهل هي معدودة أو محدودة؟ هذا مبحث يعني بحثه أهل العقيدة وكذلك أهل التفسير، ولكن المرجح أن الكبائر هي الذنوب التي رتب الله تعالى عليها عقوبة خاصة، الذنوب التي رتب الله تعالى عليها عقوبة خاصة هذه الكبائر. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حد الكبائر بنحو هذا التي رتبت عليها عقوبة خاصة، وقد اعتمد هذا شيخ الإسلام رحمه الله اعتمده وبينه، وبين أن العقوبة الخاصة قد تكون حدا في الدنيا، وقد تكون لعنا، وقد تكون غضبا، كل هذه عقوبات خاصة، فإذا جاء من فعل كذا فإن عليه الحد، أو من فعل كذا فإن الله غضب عليه أو لعنه أو ما أشبه ذلك، فإن هذه العقوبات التي وصفت بذلك تكون كبائر. على هذا هل الكبائر بسبع فقط؟ الجواب لا. وأما حديث اجتنبوا السبع الموبقات فهذه من الكبائر وليست هي الكبائر، سبع منها وليست هي. ولهذا لما قيل لابن عباس إن الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أو إلى السبعمائة أقرب، لأن المسألة مضبوطة محدودة وليست معدودة. المهم أن هؤلاء من الله تعالى عليهم باجتناب الكبائر بالضابط الذي ذكرت، وكذلك الفواحش التي يفحش ويقبح تعاطيها كالزنا وما هو أخبث منه من لواط أو سحاق، هذه يجتنبونها. قال الله تعالى إلا اللمم، قال المؤلف هو صغار الذنوب كالنظر والقبلة واللمسة، فهو استثناء منقطع. والمعنى لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. إذا استثنى الله تعالى استثناء منقطعا اللمم الذي يلم به الإنسان، وإن شئت أن تقول الذي يلم بالإنسان، فاللمم التي هي الصغائر يلم بها الإنسان، يعني يقع فيها لا يملك نفسه حتى يقع في شيء منها، وهي أيضا تلم به يعني تحيط به، وربما تلاحقه حتى يتورط في شيء منها، فهذه الصغائر. وإذا عرفت الكبائر فما دونها ماذا يكون؟ سوف يكون الصغائر. فما لم يرتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه من الصغائر، كما مثل المؤلف بشيء من ذلك. فهؤلاء يجتنبون الكبائر والفواحش، ولكن ربما ألموا بشيء من الصغائر، فهذا لا يخرجهم عن مغفرة الله عز وجل، ولا يخرجهم عن وصف الإحسان الذي ذكره الله تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المؤلف يقول لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر، كيف أخذ ذلك المؤلف؟ هل في الآية تصريح أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر؟ أما تصريح فلا، لكن لما قال الله تعالى اجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم قال إن ربك واسع المغفرة، وسكت عن حصول توبة منهم من الصغائر، سكت عن هذا، فدل هذا على أن صغائرهم مغمورة باجتناب كبائرهم، وأن الله يغفر الصغائر لاجتناب الكبائر. وهذا الذي استنباطه كما تلاحظ في شيء من الخفاء في الآية، هناك ما هو أصلح منها وأوضح. قال الله تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمراد بالسيئات التي تكفر هي الصغائر، بقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إذا ليطمئن المؤمن على فضل الله عز وجل، فإنه إذا وفق وذاد نفسه عن الكبائر وحماها من التلطخ بها، فإن الله تعالى يكافئه أن يكفر صغائره. فالصغائر الطرق التي يتخلص منها كثيرة، لكن مما نحن بصدده أن يجتنب الكبائر. إذن لا يغيب عن بالك حينما تترك كبيرة لله عز وجل أن من ثمار تركك أن تكون سببا لتكفير ومحو الصغائر، على أن هناك مكفرات كما أشرت. يقول تعالى: إلا اللمم. ثم قال الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة. قال: واسع المغفرة بذلك وبقبول التوبة. فأثبت الله تعالى مغفرته، بل أثبتها بأي وصف؟ بوصف السعة، واسع المغفرة. وذلك أن المذنبين كثيرون، لكن مغفرة الله عز وجل تسعهم، فقال: إن ربك واسع المغفرة. طيب، ثم بين الله تعالى أمرا آخر. قال المؤلف: ونزل في من كان يقول: صلاتنا صيامنا حجنا هو أعلم. قال المؤلف: أي عالم. ما معنى قول المؤلف في من يقول صلاتنا صيامنا حجنا؟ معنى هذا أن هناك أناسا يفتخرون ويقول: صلينا كذا، صمنا كذا، حججنا كذا، حججنا مثلا 20 حجة، 50 حجة، يذكرون أعمالهم. فبين الله تعالى فقال: هو أعلم بكم، لا تدلوا بأعمالكم. والمؤلف رحمه الله عنده توسع كثير في نقل أسباب النزول، وهذا السبب الذي ذكره لم يثبت أنه سبب للآية، لكن المؤلف عفى الله عنه متوسع في هذا، فينقل من كتب التفاسير ما يجعله سببا لنزول الآيات التي يذكرها، وإن لم يحقق صحة إسنادها. الآية الكريمة واضحة وإن لم يثبت ما قيل في نزولها. قال الله تعالى: هو أعلم بكم. قال المؤلف: أي عالم. أظنك توافق أو تخالف؟ نعم، قلنا بالأمس إن أعلم تبقى على ما هي عليه، فالله تعالى أعلم من كل أحد، وتحويلها إلى عالم تقصير في حقها، بل هو أعلم، فكلمة عالم لا تساويها. لماذا المؤلف يحول أعلم إلى عالم؟ لدفع ماذا؟ المشاركة. فإذا كان الله أعلم فإن هناك من يشاركونه، لكن هو أعلم منهم، فنقول لا حرج، فالعباد يعلمون لكن الله أعلم من العباد، والعباد عندهم صفات والله تعالى أتم منهم فيها بما هو معلوم ومقرر. قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. قال المؤلف: خلق أباكم آدم من التراب. إذا كانت الآية في آدم فكيف قال الله تعالى إذ أنشأكم من الأرض؟ ما قال إذ أنشأ أباكم. لماذا قال أنشأكم؟ لأن الفرع يتبع الأصل. نحن ما خلقنا من تراب يعني خلقا مباشرا، لكن خلق أبونا من تراب فنحن من تراب، فالفرع يتبع الأصل. ثم قال تعالى: وإذ أنتم أجنة. قال المؤلف: جمع جنين في بطون أمهاتكم. ذكر الله تعالى هنا وصفا آخر كما قال: إذ أنتم أجنة. هل يدخل في هذا آدم أو لا يدخل؟ لا يدخل. كما أننا لا ندخل في الوصف الأول دخولا مباشرا، كذلك أبونا آدم لا يدخل هنا لأنه لم يحتويه رحم. إذا أنتم أجن جمع جنين، قال في بطون أماتكم، فذكر الله تعالى مرحلتين للإنسان، مرحلة التراب التي تمثلت في أصله، ومرحلة أنه جنين في بطن أمه، وهاتان المرحلتان إن شئت أن تقول كافيتان في قمع الكبر عند الإنسان. كيف تتكبر وتفتخر وأنت من تراب وقد حواك رحم فكنت جنينا فيه؟ قال الله تعالى مفرعا على هذا، قال فلا تزكوا أنفسكم، قال لا تمدحوها، فنهى الله تعالى أن يزكي الإنسان نفسه يعني أن يمدحها، ولكن قيدها المؤلف بقيد لا بد منه. ماذا قال؟ على سبيل الإعجاب، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن، وذلك أن الإنسان ربما يمدح نفسه على جهة الإعجاب، وأنه يملك كذا، وأنه يدرك كذا ودرس كذا يمدحها، وأن عنده من الصالحات كذا وكذا على جهة الإعجاب، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأن الله تعالى نهى عنه. وأما على سبيل الاعتراف وأننا مثلا حججنا 50 حجة وحفظنا كذا من العلوم وعندنا كذا من الأموال وعندنا كذا من البنين، فهذا إذا كان على سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه حسن. ما الدليل على أنه إذا كان على سبيل الاعتراف فإنه حسن؟ قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. من تحدث؟ كل أحد، حدث كل أحد إذا كان على سبيل الاعتراف. ولا يزال هذا المنهج يسير عليه سلف الأمة، فإن ربما مر عليك أن من السلف من قال عندي كذا وكذا أو حصلت كذا وكذا، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لرحلت إليه. هذا تحدث بالنعمة. وفي أيضا ملحظ آخر في كلام ابن مسعود مع كونه تحدثا بالنعمة، في ملحظ آخر، ما هو؟ أنه دعوة، دعوة لأخذ العلم عنه، فكأنه يقول من أراد العلم فإنه يلتحق بي ليستفد. ولا يزال الأمر كذلك، لا يزال الأمر كذلك، فالذي اعترض على شيخ الإسلام رحمه الله بمسائل يعني إن شئت أن تقول لم يجب عنها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله رجل ناصح، فقال إلزمني تستفد، مع أنه لم يجيب على مسائله أخرجه، لكن لمح فيه الذكاء، فهو أراد أن يكون ذكاؤه ذكاء نافعا، ليس ذكاء لتتبع سقطات العلماء والإحراجهم، فقال إلزمني تستفد، لأنه إذا لزمه نية صالحة فسوف تكون أسئلته للعلم والفائدة ليس للإحراج. والقصة مشهورة واطلبها تجدها. انتهينا من مسألة تزكية النفس. قال الله تعالى هو أعلم بمن اتقى، أيضا عاد المؤلف إلى طريقته لما قال عالم، والكلام عرفته. قال الله تعالى هو أعلم بمن اتقى، إذن إذا كان الله أعلم بمن اتقى فلماذا تعلم أو لماذا تعرف ربك بنفسك؟ ربك أعلم بك، فهو أعلم بمن اتقى، وأعلم بالذي تقواه نابعة من قلبه أو نابعة من لسانه، فلثقا بنفسك. انتهينا من هذا المقطع، وهو في قضية واضحة فيما يتعلق بمسير الإنسان إلى ربه من حيث الترك والفعل. قال الله تعالى بعد هذا أفرأيت الذي تولى. انتبه، الآيات سوف تشرع في حكاية أمر قد وقع، لم تذكر الآيات أسماء ولكنها ذكرت أوصافا. أفرأيت الذي تولى، فأول وصف له أنه تولى عن أي شيء؟ قال مالك عن الإيمان، أي ارتد لما عير به. المؤلف اعتمد هنا ما قيل في سبب النزول، وسوف نعرف إن شاء الله صحته من عدمه. هذا رجل أسلم ثم ارتد، لماذا ارتد؟ قال لما عير بالإيمان، وقال إني خشيت عقاب الله، فضمن له المعير له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه، وأعطاه من ماله كذا فرجع، وأعطى قليلا من المال المسمى وأكدى منع الباقي. فهمتم شيئا أو بعض شيء؟ طيب، هذا رجل أسلم ثم عير، كيف تسلم؟ كيف تتبع هذا النبي وتترك دين أبائك؟ فقال إني خشيت عقاب الله. إذن إسلامه الذي حمل عليه خوف عقاب الله، فالذي عيره قال لا تخف، أنا سوف أحمل عنك العذاب يوم القيامة، إذا جئنا يوم القيامة وطلبوك فأنا عوض عنك، أتحمل العذاب. لكن هذا التحمل لن يكون مجانا، مقابل ماذا؟ مقابل مال يعطيه إياه هذا المعير الذي سوف يترك دينه، وسوف يرتب له مرتبا شهريا، مقابل أنهم إذا جاءوا يوم القيامة يتحمل عنه العذاب. فالقصة تنبئ عن نظرتهم المادية، كما أنهم في أمور مقابلية يتحمل أحدهم عن الآخر مقابل مال، فكذلك في أمور الآخرة قاسوها وجعلوها أمورا مادية. هذا هو معنى الكلام. إذا من الذي سوف يعطي الآخر؟ المعير الذي خاف العذاب سوف يعطيه المال، والذي عيره سوف يتحمل عنه العذاب وسوف يأخذ هذا المال. ننظر ما النهاية. قال وأعطى قليلا من المال، من قلنا؟ المعير. قال وأكدى، قال منع الباقي، مأخوذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر. إلى هذه القصة، أعطاه ما اتفق عليه لمدة الله أعلم بها، ثم منع الباقي. لماذا منع الباقي؟ لعله بخل به، فقال الآن أعطيه مالي على شيء مجهول، ما الذي يدرينا أنه يفي بما التزم به؟ وما الذي يعلمنا أنه سوف أجده إذا بعثنا؟ أليس كذلك؟ قد يختفي عني في ذلك اليوم. هذه القصة كما تلاحظون يعني اعتمدها المؤلف وغيره، لكن لم يثبت أن نزول الآية بهذه الصورة. ثم قد يقول بعضكم إن هذا يعني مستبعد من جهة يعني الواقع، لأن هؤلاء وإن كانوا على جهل وشرك لكن عندهم من التصرف الذي قد يمنعهم عن قبول مثل هذا العروض. قد يقال هذا وقد يقال بالعكس، بل هذا يجري عليهم. المهم أن هذا لم يصح من حيث السند فنعرض عنه. نتابع الآية ثم نذكر المعنى الصحيح للآية. قال الله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، أما قوله الكدية وهي أرض صلبة إلى آخره فأظن أن الأمر واضح إن شاء الله. فأكدى ما معناها؟ منع. يقول عنده علم الغيب فهو يرى، قال يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة. قال المؤلف لا، هذا جواب لأي شيء؟ لقوله يعلم من جملته، يعني للاستفهام عنده. الجواب لا، ليس عنده. ثم قال المؤلف وهو الوليد بن المغيرة أو غيره، وجملة عنده المفعول الثاني لرأيت بمعنى أخبرني أخبرني. يقول ملك هو الوليد بن المغيرة أو غيره. من غيره؟ من ترشحون غيره إذا لم يكن هو الوليد؟ ذكروا أبا جهل وذكروا العاص بن وائل السهمي، ولكن القصة لا تثبت، الله أعلم. الله تعالى يعيب على هذا، هل عنده علم الغيب فهو يرى أن هناك قبولا لمثل هذا الضمان؟ الواقع أن ما عنده علم غيب، إذن قبوله هذه المساومة مخاطرة، ولذلك لم يلبث أن أكد يعني أن منع. هذا الذي قاله المؤلف كله مبني على سبب النزول، ولكن الظاهر والله أعلم أن الآية في معنى غير ذلك. الله تعالى قل أفرأيت الذي تولى، يعني تولى عن الإيمان توليا كليا أو جزئيا. قال الله تعالى وأعطى قليلا وأكدى، إذن هو كان على حال ثم تغيرت. أعطى قليلا، أعطى قليلا من المال، هذا صحيح، ولكن أعم من أن تخص بالمال. فأعطى قليلا من الاستقامة، من التدين، صار له اشتغال بهذا الدين الذي قبله مدة الله أعلم بها، ثم إنه أكدى منع وتغير. هذه حال هذا الشخص، أنه آمن واشتغل بهذا الدين، وربما أيضا اشتغل بمزيد عن غيره، ولكن نهايته أنه ترك هذا كله. وحينما ترك يدل على ضعف في التزامه، وإلا فلو كان إيمانه صحيحا لما رجع، لأن الإيمان إذا باشر القلب واستانس ببشاشته فإن صاحبه لا يتركه. الله تعالى يعيب على هذا ويقول هل عنده علم الغيب فهو يرى ما ينفعه مما يضره، فهو يرى مصائر الأمم، أو أنه ترك هذا من جراء هوى عنده. بين الله تعالى أن الحال هي الثانية، أنه تركه نكوصا على عقبه. إذن إذا قلنا بالمعنى الثاني فإنها تعم وتحذر في نفس الوقت من التغير والانقلاب على العقب، فهي بهذا المعنى عامة، ودلالتها أبلغ من أن تكون في قصة رجل ساومه آخر. يقول الله تعالى بعد هذا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يقول مؤلف أم بمعنى بل، ماذا يريد؟ أن تكون منقطعة، لم ينبأ بما في صحف موسى. صحف موسى قال مؤلف أسفار التوراة أو صحف أو صحف قبلها، أسفار التوراة أو صحف قبلها، هذا احتمال، ولكن الأحسن أن تكون هي التوراة، لأننا لا نجزم بكتاب أوتيه موسى إلا التوراة، وهو الذي يسمى أحيانا بالصحف، وقد سمي في سورة الأعراف لماذا؟ للألواح، وألقى الألواح، وهي واحد والله أعلم، ولا داعي للقول بالتعدد. أما إبراهيم فقال مؤلف الصحف إبراهيم، فقدر الصحف إبراهيم. لماذا قدر الصحف؟ لماذا؟ للتي قبلها، صحف موسى وإبراهيم، قال الصحف. ولكن أيضا نص الله تعالى على أن إبراهيم له صحف في قوله نعم صحف إبراهيم وموسى. قال الله تعالى صحف إبراهيم الذي وفى، فوصف الله تعالى إبراهيم بأنه وفى. قال المؤلف تمم ما أمر به نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وبيان ما ألا تزر. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: هل هذا الذي تولى وأعطى قلبه وأكدى، هل نبئ بما في صحف إبراهيم وبما في صحف موسى أو لم ينبأ؟ هذا متروك إليه، لكن ما الذي في صحف إبراهيم وما الذي في صحف موسى بينه الله تعالى: ألا تزر وازرة. الله تعالى أثنى على إبراهيم بأنه وفى، وربط المؤلف الآية هذه بآية البقرة في قوله تعالى: فأتمهن. وهذا ربط حسن، فإن إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تعالى بتشريعات وتكاليف شرعية وكذلك تشريع خاصة في نفسه وفي أهله، فأتم الجميع وأبلى بلاء حسنا. ولهذا كان إبراهيم عليه السلام أمة وحده، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لأنه التزم بما ألزمه الله تعالى به، وأيضا ابتلي بلاء عظيما فصبر، ابتلي في نفسه، كيف ذاك حينما رادوا إلقاه في النار، وابتلي بولده حينما أمر بذبحه فصدق الرؤيا وأثنى الله تعالى عليه. والواقع أن أخبار إبراهيم في الحقيقة تبعث الحياة في النفس، فلو أنك اقتطعت جزءا من وقتك لاستخلاص صفات إبراهيم في القرآن، صفات إبراهيم، فسوف تجد رجلا عظيما من الله تعالى بصفات كثيرة، فدع هذا البحث في ذهنك لعل الله ييسره لك. أما ما في صحف إبراهيم وموسى، قال الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال المؤلف إلى آخره، قال: وأن مخفف من الثقيلة، أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها. هذه قضية في صحف إبراهيم وموسى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. إذن لو بحثت في صحف إبراهيم وموسى فلم تجد هذه القضية والتي بعدها ستأتي، فاعلم أن الذي وقفت عليه ناقص، لأن الله تعالى أثبتها لنا. وكذلك القضية الثانية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما الأولى فواضحة، أن الله تعالى حكم أن لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس وزر نفس أخرى إطلاقا. فالذي يأتي بالوزر الذي هو الذنب هو الذي تحمله. ولما ذكر الله تعالى هذا، بعض المفسرين ذكر شيئا لا داعي له. ماذا تتوقع أنه ذكر؟ ماذا تتوقع حتى يجعل الآية كالتي أتت بشيء جديد؟ ذكروا أن الشرائع السابقة التي قبل موسى وإبراهيم كان الواحد يؤخذ بوزر غيره، يؤخذ بوزر غيره، كيف ذلك؟ وضح لي أن يؤخذ بوزر غيره. يلا يا شباب اطرد النعاس، اطردوه اطردوه، طردته أنت، يلا عطنا ما قلت. طيب قبل أن تكمل، يوسف متى؟ بعد إبراهيم عليه السلام. وقبل موسى ولا بعد موسى؟ موسى بعد يوسف. ولقد جاءكم يوسف من قبل. طيب وإبراهيم قبل يوسف ولا بعد يوسف؟ قبل يوسف. إذا كان إبراهيم قبل يوسف، إذا ما يستقيم، لأن نريد قبل موسى وإبراهيم. نعم. لا نحن نريد يعني قضية أو مثال يبين أنه في الشرع السابقة ربما تتحمل نفس ذنب غيرها. يعني لا يلزم يعني مثالا معينا، مثال من عندك، إنسان مثلا، يلا إنسان قتل، طيب من يؤخذ به؟
أبوه.
ها؟ أبوه يؤخذ مثلا، يؤخذ أخوه. فقالوا كان هذا موجودا في الشرائع السابقة، ولكن لسنا بحاجة إلى هذا يا أخوان، وهذا والله أعلم ينافي عدل الله عز وجل الذي هو صفة له، فلا يمكن يتخلف ولا يمكن يقر في شرائع سابقة. المهم هذا مثال أردته للتوضيح وليبين ما ذكره بعض أهل التفسير ليس باللازم. يقول تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال أي أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، قال من خير فليس له من سعي غيره، ليس له من سعي غيره الخير شيء. واضح. إذا سعيك لك وسعي غيرك له. قال الله تعالى وأن سعيه سوف يرى، قال يبصر في الآخرة ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل، يقال جزيته سعيه وبسعيه. إذن هذه قضايا يا أخوان كلها مثبتة في صحف إبراهيم وموسى. القضية الأولى أنه لا يتحمل أحد عن أحد، والقضية الثانية أن سعي الإنسان أنه ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا سعيه الذي حرص عليه. طيب في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يثير أهل التفسير هنا نوع إشكال، لأن الآية دلت أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما قدمته من صلاة وصيام وحج وأشبه ذلك. هذه في ظاهرها قد تخالف ما تقرر أن الإنسان قد ينتفع بماذا؟ بسعي غيره من الصالحات قد ينتفع، ولا يتقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فمن أهل العلم من قال إن هذه الآية في صحف إبراهيم وموسى وتغيرت في شريعتنا، في صحف إبراهيم وموسى وتغيرت في شريعتنا، وهذا مسلك ليس بجيد، ليس بجيد إطلاقا، لأن الآية سيقت مساق الإخبار الذي هو مقرر. ومنهج آخر قريب من هذا أن هذا في شريعتنا منسوخ، منسوخ يعني كان الأمر في أول الأمر أن ليس الإنسان إلا ما سعى، ثم نسخ في الأدلة التي تبين أنه قد يستفيد من سعي غيره. ما رأيكم في هذا؟ كالأول ليس بصحيح، ولكن الظاهر والله أعلم أن المسألة يعني أقرب من هذه التكلفات. الآية دلت على أي شيء؟ أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولم تنفي أن يستفيد من سعي غيره، لم تنفي أن يستفيد من سعي غيره. ليس لك إلا سعيك فاحرص عليه، ولكن قد يأتيك سعي من غيرك فضل من الله عز وجل عليك، يصرف قلبا من قلوب عباده فيدعو لك يتقرب بعباده يهدي ثوابها. هذه الآية لا تنفيه ولا ترده. وقد قرر هذا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره تقريرا فاق فيه غيره من أهل التفسير الذين لم يوصلوا المعلومة توصيلا واضحا، وقال إن هذا نظير، نظير أن يقال لك ليس لك إلا مالك وما تحت يدك، هل ينفي هذا أن يهدى لك أو يتصدق عليك؟ لا ينفي. فإذا كان هذا في الأمور الحسية وفي أمور الدنيا واضحا، فإنه في أمور الآخرة كذلك. والقياس الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله واضح، أن يقال ليس الإنسان إلا ماله الذي تحت يده، ولا يلزم أنه لا يملك ما وهب له غيره. إذا كان كذلك فإن الأحاديث والأدلة التي تدل على انتفاع الإنسان بعمله تدل على انتفاع الإنسان بعمل غيره تضاف إلى الآية، فماذا يصبح التقرير؟ ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعاه غيره له، أو سعاه غيره له، لكن الأصل أن ليس لك إلا سعيك، فاهتم به ولا تنتظر من غيرك سعيا. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذا أيضا وبين أن الإنسان ينتفع بعمل غيره، بل قال إن الذي لا ينتفع، بل قال إن الذي يقول إن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره فقد خرق الإجماع، خرق الإجماع، ثم قال وذلك باطل من وجوه. ما هو الذي يعني؟ يعني أن الإنسان ينتفع بعمل غيره على ما دلت النصوص، ومن قال لا ينتفع إلا بعمله وأغلق الباب يقول شيخ الإسلام إن هذا قد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه. كم الوجوه التي ذكرها على ما تتوقع؟ كم وجها؟
عشرة،
خمسين، 500 إذا نقوله، مدام في المسألة أرقام بلا عواقب. لا، هي 21 ذكر 21 وجها، أو 21 وجها في المسألة، فإنه عدها وذكر حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر حديث الحج عن الغير، وذكر أشياء كثيرة حتى بلغت 21 وجها. فانظرها في حاشية الجمل على الجللين، انظرها في حاشية الجمل على الجللين، ولا أدري هل هي موجودة في كتبه الأخرى المطبوعة أو هذا مما وقف عليه صاحب الحاشية فتعتبر من محاسن حاشيته. من البحث في هذه المسألة إلى هذا الحد، ثم نعود لنسجل ما يفتح الله تعالى به من الفوائد، بداية من قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. فنقول استفاد من هذه الآيات مسألة العدل والفضل، أظن سبقت هذه، إن شئت أن تقيدها فائدة فنقول الأولى الإشارة إلى أن جزاء المسيء مبني على العدل، وأن جزاء المحسن مبني على الفضل. طيب، مما يستفاد من هذه الآيات نقول عظم مرتبة الإحسان، عظم مرتبة الإحسان. ما وجه ذلك؟ حيث علق الوصف بها، أيضا مرتبة الإحسان حيث علق الوصف بها. ويستفاد من قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يستفاد من هذا مسألة عقدية، ويتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، يستفاد فائدة عقدية ويتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. ويستفاد من قوله إلا اللمم، يستفاد من قوله إلا اللمم أن الوقوع في الصغائر لا تخرج صاحبها من وصف الإحسان، أن الوقوع في الصغائر لا تخرج صاحبها من وصف الإحسان ما دام لم يقم عليها، ما دام لم يقم عليها. وهذه مهمة يا أخوان، أن تعطي المكلف يعني ارتباطا بالله عز وجل، لأن الشيطان قد يأتي إلى من وقع في صغيرة فيقنط من رحمة الله ويستجره إلى ما هو أعظم من ذلك. وفي قوله تعالى إن ربك واسع المغفرة واضحة فيها بإثبات سعة مغفرة الله عز وجل. وفي قوله تعالى: إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يستفاد من هذا أن مما يربي الإنسان به نفسه أن يعرف أصله، وفي قول إذ أنشأكم من الأرض فيها فائدة قلناها قبل قليل، أن الفرع يتبع الأصل، أن الفرع يتبع الأصل. هل لهذه الفائدة تطبيق فقهي؟ الفرع يتبع الأصل؟ نعم، هي قاعدة فقهية، فالفروع تتبع الأصول. نعم، زكاة الجنين زكاة أمه، هذا من تطبيقاتها. طيب، ويستفاد من قوله هو أعلم بمن اتقى، وفي التي قبلها أيضا فلا تزكوا أنفسكم، يستفاد من هذا الحذر من تزكية النفس على وجه الإعجاب، وفي قوله أعلم بما اتقى يستفاد من هذا أنه قد يظهر التقوى من ليس بمتقي، لماذا؟ ما وجه ذلك من الآية؟ أن الله قال هو أعلم بما اتقى، أما غير الله فقد يلتبس عليه وقد يظن فاسقا متقيا. وفي قوله تعالى: فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يستفاد من هذا الحذر من التغير، لأن هذا تولى بعد أن أعطى والتزم واستقام واشتغل بشيء من النافع. وفي قوله تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى، يستفاد من هذا نفي علم الغيب لأحد من الناس، وفي قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يستفاد من هذا فضيلة هذين النبيين الكريمين، حيث إن الله تعالى استشهد بشيء من صحفهما. طيب، هنا سؤال: لماذا قدم موسى على إبراهيم؟ وفي سورة الأعلى من قدم؟ إبراهيم على موسى، لماذا؟ مراعاة الفواصل. هل هو مستقيم هذا الجواب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ طيب، وفي سورة الأعلى
إبراهيم وموسى،
لكن في فواصل هناك، بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب، إذا هذا جواب لفظي، ولا شك أن هناك ما هو أعظم من مراعاة اللفظ لعله يظهر لك عند التأمل. وفي قوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، يستفاد من هذا منة الله عز وجل، أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره، فكيف هذه الفائدة مع ما تعرفه أن الدية في الخطأ تكون على من؟ العاقلة. هل هذا ينافي ما نحن فيه؟ ما ذنب الإنسان يدفع دية لابن عمه؟ هل هذا إلا أن تزر وازرة وزر أخرى؟ فيقال لا، الدية لك على العاقلة هذه من باب التكافل والتعاون الاجتماعي، ولهذا لا يلزم بها إذا كان فقيرا، إنما يلزم بها العصبة الذين هم أغنياء، وهذا كما أنهم يرثونه لو مات أيضا يرفدونه إذا لزمته عاقلة، إذا لزمته دية. وفي قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يستفاد من هذا فائدة مهمة، وهي أن الإنسان عليه أن يهتم بالعمل الذي يسعى به لنفسه ولا ينتظر ما يسعى له به غيره، لا تنتظر هذا، لأن الغير قد ينشغل عنك وقد ينساك، فعليك أنك تهتم بالعمل الذي لنفسك. طيب، يتفرع على هذا أن على الإنسان أن يهتم بالعمل الذي يقدمه في حياته، وأن لا يتكل على وصية تنفذ من بعده. وصلت هذه؟ أن يعتمد على العمل الذي يقدمه في حياته ولا يعتمد على الوصية التي تنفذ بعد وفاته. ولهذا لما سئل بعض مشايخنا أيهما أفضل، أن يتصدق بمئة مثلا في حياته أو يوصي أن يتصدق بمئتين بعد وفاته، مئتان أكثر لكن بعد وفاته، أيهما أفضل؟ قال أن يتصدق في حياته. ثم ذكر مثلا محسوسا، قال أرأيت لو أن أمامك، لو أن هناك سرج، سراج أمامك وسراجان خلفك، أيهما الذي ينفعك؟ سراج أمامك وسراجان خلفك، سراجان أقوى نورا لكنهما خلفك، ففائدتك من السراج الذي أمامك أكثر. طيب، ماذا بقي؟ وفي قول ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن سعيه سوف يرى. نعم، يستفاد من هذا في قول وأن سعيه سوف يرى، يستفاد من هذا الحذر أن يسعى الإنسان سعيا يسوءه أن يراه، يستفاد من هذا الحذر أن يسعى الإنسان سعيا يسوءه إذا رآه، لأن الله تعالى يقول سوف يرى، مع أن الآية أعم من أن يراه هو، يراه هو وغيره. أما قول ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فيستفاد من هذا الإشارة إلى أن العامل قد يعجل له بعض ثوابه، الإشارة إلى أن العامل قد يعجل له بعض ثوابه. من أين أخذناها؟ من قوله الجزاء الأوفى الأكمل. إذن هناك جزاء ليس كاملا، متى يحصله؟ في الدنيا، قد يحصل مثلا ساعة رزق وتوفيقا، هذا من جزائه. وهذه الفائدة التي أخذت من هذا، من هذه الآية، أيضا تؤخذ من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فالتوفي يوم القيامة، لكن قد يأتيك مقدمة تسعد بها والتوفي في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفينا جميعا أجورنا على ما يحب ربنا ويرضى. نعم يا آدم. سؤال تقديم صعب إبراهيم وموسى، ممكن يعني اقتضى سياق الآية أن نقدم الأول، صحيح، هذا جيد، وربما لو تتأمل مزيدا تجد مزيدا. نعم،
ما في علم الغيب لأحد، قوله تعالى عنده علم الغيب فرع الله.
نعم.
ذكرت شيخ ما في علم الغيب لأحد من الناس.
نعم.
لو قلنا لأحد نكون أفضل.
يعني تشمل الناس وغير الناس. صحيح. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. عندك سؤال مكتوب؟ طيب أعطني إياها.
هذا السؤال الشيخ يقول: ما رأي الشيخ في التفسير الرقمي وكيف نتعامل مع هذا النوع من التفسير؟
التفسير الرقمي.
نعم.
لعله يوضح لنا ما المراد الرقمي.
اللي هو الشيخ معنى من يعني أن رقم الآية كذا يربطها بمعنى محسوس فيقول أن الآية تدل عليه.
يعني ما يسمى بالإعجاز العددي.
الإعجاز العددي.
إذا كان هذا المراد فالإعجاز العددي دخله شيء من التكلف والتعسف فصار مرفوضا بهذه الطريقة. لكن الإعجاز الرقمي أو العددي إذا كان شيء واضحا عد شيء فتبين فربط بشيء واضح في الجملة لا بأس. طيب أعطنا كل ما عندك من أسئلة. هذا أبو أنس يعتبر أننا ما نجيب الأسئلة.
طيب شوف
هات كل ما عندك.
يقول ما أفضل كتاب في أسباب النزول الصحيحة؟
أفضل كتاب في أسباب النزول الصحيحة المحرر في أسباب النزول بسبب دكتوراه للشيخ مزيني. هذا أفضل كتاب المحرر في أسباب النزول. نعم.
هذا السؤال الشيخ يقول: السلام عليكم، ما رأي الشيخ حفظه الله في تفسير الشيخ الصابوني حفظه الله تعالى؟
نعم.
وكتاب في ظلال القرآن للأديب محمد قر.
للأديب؟
للأديب محمد قر. في له هنا يقول محمد قر.
على كل حال الكتابان فيهما خير وعليهما ملاحظات، والخير يؤخذ والملاحظات تستدرك على أي كتاب كان، فلا نغلو ولا نجفو.
لكن هل يعني هل الجميع يقرأ في هذين الكتابين؟
لا، الإنسان الذي ليس عنده حصانة عقدية وحصانة شرعية فإنه لا يقرأ في الكتب المتشابهة أو التي قيل عليها ما قيل، لأنه قد يقع في أشياء لا يتنبه لها. إنما الذي عنده حصانة وعنده خلفية شرعية فإذا نظر في الكتابين المذكورين أو في غيرهما واستفاد مما فيهما من خير فلا حرج.
يقول الشيخ: ما حكم الأسماء التي فيها تزكية مثل تقية وزكية ومؤمنة؟
النبي عليه الصلاة والسلام غير برة لما فيها من التزكية، فما كان مثلها أو أشد فإنه يغير أيضا. تقية كبرة أو أشد.
زكية شيخ.
زكية مثل برة أيضا.
يقول الشيخ: ما تفسير الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا؟
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هذه ما معناها؟ نافية. يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته. ثم قبل موته، هل هو موته إذا نزل في آخر الزمان سوف ينزل عيسى عليه السلام ويموت في الأرض فيؤمن به النصارى كلهم قبل موت عيسى فلا يبقى إلا الدين الإسلامي؟ هذا معنى في الآية الكريمة، وفيها أقوال أخرى. وهناك من جعل الإيمان به بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، وجعل قبل موته يعني موت النصراني هذا أو موت الكتابي، لم يجعله بموت عيسى. نعم.
فقط هذا.
انتهت؟
نعم.
طيب بارك الله فيكم.